بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا بالرياء والسمعة. والرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال. الرياء تكون في الأفعال، في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة. والسمعة تكون في الأقوال كالوعظ والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتعلم ومع وغير ذلك من الأقوال. والرياء كثر مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبه. والسمعة ضمن مهملة مشتقة من سمع، الموضع بها تسميع مراعاة الناس بالقول، إظهار القول بقصد سماع الناس له فيحمد صاحبه عليه. والرؤيا تتعلق بحاسة البصر، والسمع تتعلق بحاسة السمع. والرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يسمع لغير الله. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. هذا الحديث فيه دليل على أن الرياء يكون من الشرك. وفي مسلم الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزجن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا فيه دليل على أن الرياء يخاف على الصالحين. الرياء يخاف على الصالحين ما يخاف على المنحرفين. المنحرفين والعصاة ما يراؤون، اللي يرائي هو المطيع، المطيع يرائي بعمله، أما العاصي يعمل معصية. فيه دليل على أن الرياء يخاف على الصالحين، وأنه أشد على الصالحين من المسيح الدجال. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذه الحديث لأنه ليس على شرطه، وأتى بهذا حديث جندب من سمع الله به وما يرائي يرائي الله به. والرياء يكون أكبر ويكون أصغر. الرياء يكون الشرك الأكبر ويكون الشرك الأصغر. فليكن الشرك الأكبر هو الذي يصل من المنافقين الذين أسلموا رياء ونفاقا، أسلموا رياء لأجل الدنيا، دخلوا في الإسلام رياء وأظهروا الإسلام وأظهروا الكفر حتى تبقى دماؤهم وأموالهم معصومة. فهذا الرياء الذي يصل المنافقين في الشرك الأكبر، وهو الشرك النية والإرادة والقصد. وأما يسير الرياء فهو الذي يصفر من المؤمن، المؤمن أسلم لله، أسلم لله دخل في الإسلام لله، ولكن طرأ عليه الرياء، يطرأ عليه الرياء في تحسين الصلاة تزيينها أو الصدقة أو غير ذلك. وهل يبطل الرياء العمل أو لا يبطله؟ هل الرياء إذا خالط الأرض أو لا يبطله؟ المنافقون معلوم أن رياءهم شرك أكبر، لكن الشرك الأصغر الذي يصدر من المؤمن في تحسين الصلاة أو غيرها طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، إن كان خاطرا ودفعه فلا ضره. إذا طرأ الرياء كان خاطرا ودفعه استعاذ بالله من الشيطان فإنه لا ضره. أما إن استمر واسترسل إلى نهاية العبادة فاختلف العلماء، فقيل إنه يسترسل واستمر في العبادة يبطلها ويحبط العمل، وقيل يجازى بنيته الأولى، وقيل اختلف هذا باختلاف العمل، فإن كان العمل أوله مرتبط بآخره كالصلاة فإنه يبطلها، وإن كان العمل ليس مرتبطا أوله بآخره كقراءة القرآن فإنه يبطل ما خلطه الرياء ويصح ما لم يخلط الرياء. مثال ذلك إنسان قرأ سورة البقرة لله ليس عند أحد، فلما قرأ سورة العمران مر إنسان فجعل يحسن القراءة من أجله، فيبطل تبطل ثواب قراءته لآل عمران ولا يبطل ثواب قراءته للبقرة، لأن العمل لأن القراءة ليس مرتبط أوله بآخر بخلاف الصلاة، فإن الصلاة لا تجزى، فإذا طرأ الرياء عليه في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا الركعة الثانية هذا في الغالب أنه يكون في غير الفريضة النوافل، فإنه يبطلها لأن إذا استغفر، لأن العبادة لا تتجزى يرتبط آخرها بأولها بخلاف القراءة. نعم كذلك حكم واحد على كله. نعم إذا كان خاطئ الوضوء فلا يضره،
لو استغفر معه ثم صار مصلى هل نقول أعد الوضوء وأعد الصلاة؟
نعم إذا قلنا إنه يبطل أو قلنا بأنه يبطل بطلت العبادة الوضوء. ها؟
مستقل
الوضوء. ولو عليه اللي سوى القول بأنه يبطلها، القول بأنه استغفر وأنه يبطل العبادة خلاص بطلت العبادة لا ثواب له. وقد يقال أنه لا ثواب له لكن الوضوء صحيح. المؤلف رحمه الله ذكر حديث من دبل هو الذي على شرطه، ولم يذكر حديث القدسي على غير الشرك على الشرك الذي رواه مسلم لأنه ليس على شرطه. ذكر حديث جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. سمع في المسموعات هذا كالقراءة والذكر والتسبيح والوعظ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني من حسن قراءته أو الذكر أو التسبيح أو الوعظ أو الأمر لأجل الناس سمع الله به، هذا وعيد شديد يعني فضحه، كما أنه أخفى رياءه فالله تعالى يفضحه معاملة الذي نقيض قصده، لأنه يعني سمع يريد إظهار هذا العمل أو تحسين هذا العمل لأحوال الناس، وهو أمر خفي، ففضحه الله يوم القيامة فسمع الله به. ومن يرائي يرائي له به، يرائي في المرئيات كالصلاة والصيام والصدقة وما سمع الله به، يعني يرائي له به، المعنى يشره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه على رؤوس الخلائق. ومن يرائي يعني يرائي الله به، يعني يفضحه ويظهر ما كان يبطنه على رؤوس الخلائق. وفي دليل على أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية هي دليل على حبوط العمل، حبوط عمل المرائي، لا دليل على حبوط عمل المرائي، وأن المرائي عمله حابط وهو متوعد بالنار. من كان يريد الحياة الدنيا أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية وإن كانت في الشرك الأكبر إلا أنها تتناول بعمومها الشرك الأصغر. الآية في المنافقين، الآية في المنافقين، ولكنها تتناول بعمومها الشرك الأصغر. ومن ذلك أن يقصد بعمله الدنيا، داخل في ذلك أن يقصد بعمله بالعبادة بعمله الدنيا، كان يحج في هذه الدنيا أو يصلي لأجل المال أو الوظيفة فهذا داخل في هذه. وقد بين العلماء الفرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، إحداهما جائز والأخرى ممنوعة. من حج ليأخذ هذا ممنوع، ما حج إلا ليأخذ المال، هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يكون داخلا في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلى النار. حج ليأخذ المال، هنا قصد بعمله الدنيا، والثاني حج أخذ ليحج، هنا أخذ المال ليتوصل به الحج لأنه غير مستطيع وهو يريد طلب العلم في أجل الدنيا عليه الوعيد الشديد، لأن طلب العلم لا أفضل القربات وأجل الطاعات. قال عليه السلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيبه به عرضا من الدنيا لم يرح راحه الجنة. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: أول الخلق الذين تشعر بهم يوم القيامة ثلاثة: قارئ أو عالم، والثاني مجاهد أو شهيد أو شهيد مثلا في المعركة، والثالث الصدق. فأما القارئ أو العالم فيوقف بين يدي الله فيسأل، يقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت في
العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول الله له كذبت، تقول بلى كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وأما الشهيد الذي قتل في المعركة فيؤتى به ويقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ يقول يا ربي قاتلت فيك لإعلاء كلمتك، فيقول الله لك كذبت، تقول ملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال الشجاع وليقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله به فيسحب على وجه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالثالث المتصدق الذي أنفق الأموال في المشاريع الخيرية فيقف بين يدي الله يقول له ماذا عملت؟ فيقول ربي يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. يقول الله له كذبت، فتقول ملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وليقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة ظهر أعمالهم أعمال صالحة، ما الذي جعلها هذه الأعمال انقلبت وصارت وبالا عليهم؟ النية، إنما الأعمال بالنية. النية الأول العالم وقال لولا النية السيئة لكان من الصديقين، لكان رسوة تلي، لكان صديقا، لكان رسوة تلي رسوة الأنبياء. والثاني لولا النية السيئة لكان شهيد، والشهداء لهم فضلهم، هو في المرتبة الثالثة. والثالث لولا النية السيئة لكان صالح من الصالحين. فالنية السيئة قلبت هذه الأعمال وصارت وبالا على أصحابها. وهذا عام، طلب العلم أو الصدقات أو غيرها كلها يجب على الإنسان أن يخلص عمله لله، الواجب إخلاص عمله لله وجهاد النفس في ذلك. تعلم العلم غير الشرعي، يعني تعلم الإنسان العلم الشرعي لأجل الدنيا، هذا من المصائب. يعني إذا كان الإنسان يريد الدنيا كيف يجعل طلب العلم وسيلة للمال؟ إذا كنت تريد أن أدخل مصرعة الحياة، أدخل مؤسسات والشركات والبقالات والأعمال والزراعات والتجارات وغيرها. أما أن تسلك سبيل العلم وتجعله وسيلة إلى المال، وسيلة إلى الدنيا، فهذا من المصائب. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من أراد بعمله الدنيا. لكن لو تعلم مثلا غير العلم الشرعي، الزراعة أو الصناعة، تعلم مثلا في كلية الزراعة أو التجارة أو الصيدلة أو الهندسة أو الطب أو النجارة أو الحدادة أو غيرها، أو ميكانيكي أو كهربائي أو سباك أو غيرها، فلا بأس، لأن هذه أعمال دنوية تخصص له الشهادة حتى يعمل يكسب المال، فلا بأس. لكن أيضا إذا حصلت نيته فله أجر، قصد تعلم هذه الصناعات حتى ينفع المسلمين وحتى يستغني المسلمون عن غيرهم الكفر، فهذا له أجره. لكن عمل الآخر، العمل العلم الشرعي هو الذي يجب أن يكون لله. ومع ذلك يعني على الإنسان أن يجاهد نفسه، يجاهد. ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك طلب العلم ويقول أخشى أن يكون من أجلي، يكون من أجلي، أخشى أن يكون هذا لغير الله لأجل الدنيا، أو يترك يوم في المسجد ويخشى أن يكون قصدي مثلا لأجل الدنيا، لا. لكن يجاهد، جاهد النفس، جاهد نفسك، دافع هذه الخواطر الرديئة التي ترد عليك. يعني الإنسان يجاهد حتى تزول هذه الخواطر الرديئة. والمجاهد معلوم مثل قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقد يتعلم العلم من أول يكون قصد الدنيا، ثم بعد ذلك تصح نيته ويكون لله، كما قال بعض الصحابة طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. وكذلك قد يأتي إلى المسجد بعد له إمامة وقصر الدنيا، ثم بعد ذلك يذوق حلاوة الطاعة تحسن نيته ويكون قصده قصده الخير وقصده تعليم الناس، يستفيد يرى أن يستفيد حلاوة الطاعة والتعلم والتعليم والتقدم إلى الصلاة، وينوي أن يكون قدوة لغيره إماما اقتداء به، حسن ويعلم الناس كيفية الصلاة الشرعية وينصحهم ويعظهم، تصل حاله يعني عليه أن يجاهد، وليس عليه أن يترك العمل بل يجاهد نفسه حتى تصلح النية وتحسن. استنبط بعضهم من الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، وإلا إذا كان في إظهاره مصلحة كالاقتداء به فلا بأس، ككتابة العلم وغيره. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس يوم الجمعة قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، باب المقابلة مجازاة له على عمله.
باب من جاهد
الله يكيدون كيدا واكيدا كيدا يستهزئون الله يستهزئ بهم.
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم ثار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم ثار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال وهل تدري ما حق الله على عباده؟
قال هل تدري؟
نعم. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم.
هذا الباب قال المؤلف رحمه الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله، ومناسب للترجمة السابقة أن المرائي والمسمى عليه مجاهد نفسه في طاعة الله بأن يجتهد في إخلاص العبادة لله عز وجل وأداء حقوق التوحيد بفعل الفرائض وكف النفس عن المحارم. فالذي وقع في معصية عليه أن يجاهد نفسه حتى يتوب ولا يستغفر، والذي وقع في الرياء والسمعة عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه على الإخلاص يتذكر أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه حتى يعينه على جهاد النفس، يعني الناس خلق مثلك لا يضرون ولا ينفعون وليس بهم شيء من النفع ولا من الضر، هذا يعين الإنسان على جهاد النفس في طاعة الله. ولهذا قال الترجمة جاءت بعد حديث الرياء والسمع قال باب من جاهد نفسه في طاعة الله بأن يجتهد في إخلاص العبادة لله وأداء حقوق التوحيد بفعل الفرائض وكف النفس عن المحارم. وجهاد النفس في طاعة الله 4 مراتب، المرتبة الأولى حمل النفس على تعلم أمور الدين حتى يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله ويعلم ما أوجب الله عليه. المرتبة الثانية حمله على العمل بذلك، علمت أمور الدين جاهد يسعى العمل تعمل حتى لا تكون مثل اليهود الذين غضب الله عليهم الذين ما هم علم ولا يعملوا به. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم والدعاء إلى التوحيد بعد أن حملت نفسك على تعلم الدين ثم حملتها على العمل تحملها على التعليم، تعلم غير تعلم من لا يعلم وتدعو إلى التوحيد. المرتبة الرابعة حملها على الصبر، على الصبر على ذلك، الصبر على الأذى الذي ينالك حينما تعلم الناس التوحيد وتدعوهم إلى التوحيد وحقوق التوحيد، وبذلك يتم الربح للعبد ويسلم من الخسران. هذه أسباب الربح كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو الذي يسلم من الخسران، الذين آمنوا والإيمان مبني على العلم، عملوا الصالحات هذا العمل وتواصوا بالحق على التعليم والدعوة إلى الله وتواصوا بالصبر هذا الصبر. ولهذا أبو المؤلف قال باب من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني بيان فضل من جاهد نفسه في طاعة الله بأن كف نفسه عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث الترجمة من جاهد في طاعة الله بأن كف نفسه عن إرادتها أن تشتغل بغير العبادة. ذكر حديث معاذ المشهور، والحديث رواه الإمام مسلم فهو متفق عليه، وهذا الحديث فيه فوائد أعظمها بيان حق الله وحق العباد. حديث معاذ هذا فيه فوائد، أعظم هذه الفوائد بيان حق الله وحق العباد والفرق بين الحقين، حق الله العبادة والإخلاص، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حق الله حق إيجاب وإلزام، فرق بين الحقين أن حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. أعظم هذه الفوائد بيان حق الله وحق العباد، وفرق بين الحقين أن حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام، كما قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا لديه سعي ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار على خلاف عادة المتكبرين الذين يأنفون أن يركب معهم غيرهم، المتكبرين يأنف يركب مع أحد، يكون يركب وحده، سابقا يكون الفرس وحده ما يركب مع أحد يأنف، كذلك في السيارة كذلك يكون وحده يأنف يركب معه غيره، وكذلك في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في تكليم رديفة كلمه معاذ، سؤال معاذ قال أتدري أتدري كرر ليكون الجواب أوقع في النفس وأرسخ في ذهنه تشوق، أتدري ما حق الله على العباد، أتى بصيغة الاستفهام حتى يتشوق ما هو هذا الحق، ثم ترك سار ساعة ثم قال له مرة ثانية أتدري ما حق الله على العباد، ففي مرة يقول الله ورسوله، ثم ترك يتأمل تشوق فكر ما هو هذا الحق، ثم قال في مرة ثانية أتدري ما حق الله على العباد، فقال الله ورسوله قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله، فقال الله ورسوله وهكذا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم، فأخبره. والاستفهام هنا للتشويق، هل تدري ما حق الله؟ مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تشويق، الاستفهام للتشويق، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الاستفهام للتشويق، تشويق لهذه التجارة الرابحة التي تنجي من عذاب أليم، وهي مكونة من شيئين، الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، هذه التجارة الرابحة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، الإيمان بالله ورسوله إذا أطلق يشمل كل أمور الدين، كل خصال الدين، يشمل
الجنة درجات، كل درجة عليا أعلى ما عندنا الدرجة التي والله لا يزال دركات، كل درجة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها. والناس يتفاوتون في الجنة في الدرجات، يعني الدرجات السفلى يتراعونها الدرجات العليا مثل ما تراعى الكوكب الغابة ثم يشتغل في المغرب، وش بعد بعد عنه؟ صحيح؟ لا كان إدراك لتفاضل ما بينها. فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما أدلوها غيرهم أيمان. فقال الذي هم ضلع والذي يسفي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، لأنه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فقالوا آمنوا بالله، هل معناه مجرد تصدق في القلب؟ لا، الإيمان إذا أطلق يشمل جميع خصال الدين، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها تخرج من صلب الإيمان. الإيمان آمنوا بالله وصدق المرسلين كما قال الله سبحانه الإيمان ضد ونسبون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأنه مرسل على الطريق. قد تتبع البيهقي رحمه الله النصوص وجمع هذا الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع 79 شعبة، وألف كتاب عظيم سمى شعب الإيمان، تتبع في هذا الخصال كلها وأوصلها إلى 79 شعبة، يعني البضع من 3 إلى 9 نهاية البضع 9 أوصلها إلى على البضع، فجمع 79 خصلة ورد في كتاب السنة تسمية الإيمان في كتابه شعب الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان إلى أطلق. فقالوا هل تدري؟ هذا للتشويق. وفي من الفوائد هذا الإنسان يسأل عن شيء لا يعلمه، يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول لا أدري، يقول ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم أو قال لا أدري، كما قال المسعود رضي الله عنه لما بلغ هنا أو أنه استكلم في شيء فقال إن الله قال لنبيه قل ما أسألك عليه لا أدري وما أنا من المتكلفين، من سئل عن شيء لا أعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فيقال الله أعلم في حال أو يقول لا أدري. نعم. باب التواضع.